الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الخامس من كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الثريد هو أن يسرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم. ومن أمثالهم الثريد أحد اللحمين، وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا سرد بمرقته. ولذلك قيل: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، أي منهم الأنبياء ومنهم الرسل ومنهم الخلفاء ومنهم العلماء والأولياء، فقد ظهر الكمال في كثير منهم بخلاف النساء، فالكمال فيهن أقل بكثير. فلذلك قال: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام الصديقة، وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أي وفضل عائشة على النساء جميعا، أو على نساء الجنة، أو على نساء زمانها، أو على نساء هذه الأمة كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الحافظ: ليس في تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المونة وسهولة الإصاغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ. وكل هذه الأخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. هل اختلف في تفضيل عائشة رضي الله عنها على خديجة؟ والصحيح أن خديجة أفضل، أولا لسابقيتها في الإسلام، ثانيا لنصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حال قلة، ثالثا لنفقتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساته من مالها في حال جدتها، رابعا أن الله عز وجل سلم عليها، خامسا أنها بشرت بالجنة صراحة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعائشة رضي الله عنها زوجته في الجنة كما قال عمار، وسلم عليها جبريل عليه السلام، وهي من أهل العلم والفهم، وكان لها من المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. وبرأها الله عز وجل حين قالوا ما فيها ما فيها بكلام أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم يتلى، فقال فيها أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وما أصبت بشيء إلا كان فيه بركة للمسلمين، أو كما قال. وهذا الحديث جاء أيضا بزيادة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أي ممن كمل من النساء، لكن هذه الزيادة بعض أهل العلم تكلم عليها، وبعضهم استدل بهذا الحديث على نبوة مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. والصحيح أن ليس من النساء نبيه ولا رسوله، فمريم صديقة، ولو كانت نبية لوصفت بالنبوة، إذ أن الله امتدحها بالصديقية. ولقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء، ومنهم من ذهب إلى أن من النساء 6 نبيات: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسيا ومريم. والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم أمره ونهي أو بإعلام من مسيئته فهو نبي. وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى، من ذلك من عند الله عز وجل، ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن. لكن ليس بإيحاء نبوة ولا رسالة على الصحيح، وقد زل ابن حزم وكذا القرطبي ومن ذهب إلى هذا القول. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن عائشة وأنس، أما حديث عائشة فأخرجه النسائي في عشرة النساء، وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في المناقب وسيأتي. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهسا، انهس وانهش بمعنى، وهو أن يأخذ اللحم ثم يضعه بين أسنانه ويجره بأسنانه، ومنه طائر النحاس لأنه يأكل اللحم بهذه الطريقة. وقد ثبت هذا النوع من الأكل. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية وهو ضعيف، عن عبد الله بن الحارث قال: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنى وأمرى. الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد الدارمي. ومعنى أهنى من الهنى وهو اللذيذ الموافق للغرض، وأمرى من الاستمراء وهو ذهاب كظة الطعام وثقله، والأمر فيه محمول على الإرشاد. والحديث قاله في الباب عن عائشة وأبي هريرة، أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع العاجم، وانهسوه فإنه أهنى وأمرى. قال أبو داود: ليس هو بالقوي. وقال المنذري في إسناده: أبو معشر الصدي المدني واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره غيره، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي وسيأتي. وأيضا جاء في الحديث الطويل حديث الشفاعة: فقرب إليه اللحم، فقرب إليه الذراع وكان يحبه فنهس منه نهسة. قال أبو عيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السختياني من قبل حفظه، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. لا حرج فيه، هو من فعل كثير من البلدان العربية. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. ومعنى احتز أي قطع بالسكين. وفيه نسخ الوضوء من مسة النار، وأن أكل اللحم ليس بناقض للوضوء، وفيه خدمة الإنسان لنفسه، وفيه الأكل من المباحات وليس هو بمناقض للزهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد ما كان، ومع ذلك كان يأكل اللحم ويتزوج النساء ويشرب الماء البارد ويستظل إلى غير ذلك مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبالباب عن المغيرة بن شعبة. قال الحافظ بن فتح: أخرج أصحاب السنن الثلاثة من حديث المغيرة بن شعبة: بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحز لي من جنب حتى أذن بلال فطرح السكين وقال: ما له تربت يداه، كأنه أذن للفجر. قال العيني في العمدة: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. وقال ابن حزم: قطع اللحم بالسكين للأكل حسن، ولا يكره أيضا قطع الخبز بالسكين إذ لم يأتي نهي صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين. قال: فإن قلت روى الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهما: لا تقطع الخبز بالسكين كما تقطعه العاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين لكن ليأخذه بيده فلينسه فيه فإنه أهنى وأمرى، رواه أبو داود من رواية أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تقطعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع العاجم فانهسوه فإنه أهنى وأمرى. قال قلت في سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف وحديث أبي داود قال النسائي أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا. قال ابن عدي لا يتابع عليه وضعيف واسم أبي معشر نجيح انتهى كلام العين بلفظه. قال رحمه الله باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الذراع كما سيأتي مصرح به. وقد ذكر ابن القيم كلاما أن اللحم كلما كان في مقدمة الحيوان كان ألذ وأطيب وأمرى وأنفع. قال أبو السند المتصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. أخرجه البخاري ومسلم مطولا وأخرجه ابن ماجه وهو حديث الشفاعة الطويل. نهس منه نهس وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. الحديث شاهد منه النهس والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. قال في الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود النسائي عنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه. قال في القاموس العراق وكغراب العظم أكل لحمه جمعه ككتاب وغراب نادر أو العرق العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فعراق أو كلاهما لكليهما انتهى. وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي بعد هذا. أما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه أحمد بن ماجه والحاكم البيهقي عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. لحم الظهر من حيث اللذة لذيذ لأن اللحم مختلط بالعظام فهو لذيذ في طعمه ثم هو صالح للتعرق. وقد كانت العرب تتعرق كثيرا ربما تجد بعضهم لا يعجبه اللحم الأحمر الذي لا يختلط بعظم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فريح بن سليمان. يحيى بن عباد الضبعي البصري نزيل بغداد صدوق وفريح بن سليمان هو المدني ثقة في حديثه كلام. عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير مجهول حال. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع حب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. الحديث ضعيف كما ترى وقد صرح بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للذراع في الحديث السابق وأيضا في الحديث الذي سمته اليهودية سألت ما أحب الطعام إلى محمد قال الذراع فكثرت فيه السم. قال في زاد المعاد وأفضل اللحم عائده بالعظم والأيمن أخف وأجود من الأيسر والمقدم أفضل من المؤخر. وكان أحب الشاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل. وأعطى الفرسدق رجلا يشتري له لحما وقال له خذ المقدم وإياك والرأس والبطن فإن الداء فيها ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف ولحم الذراع أخف اللحم ألده وألطفه وأبعده من الأذى وأسرعه نظاما. وفي الصحيحين أنه كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحم الظهر كثير الغذاء يولد الدم محمودا. وفي السنن ابن ماجه مرفوعا أطيب اللحم لحم الظهر. ومنه أيضا لحم المعز قيل قليل الحرارة يابس وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التيس ردي مطلقا شديد اليبس عسر الانهضام مولد الخلط السوداوي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، باب ما جاء في الخل والاعتدام به وأنه من نعم الإدام. قال رحمه الله: لكن يخفف، لأنه إذا أخذه بدون تخفيف لربما ضره. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد، هو أخو سفيان بن سعيد الثوري صدوق، عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد والدارمي. قال: وفي الباب عن عائشة وأم هاني. أخرجهم الترمذي وسيأتيان. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، يقال أدم الخبز يأدمه بكسر الدال، وجمع الإدام أدم بضم الهمزة والدال كإهاب وأهب وكتاب وكتب، والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام انتهى. قال في النهاية: الإدام بكسر والأدم بالضم، ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان انتهى. قال الخطاب: بمعنى هذا الكلام الاقتصار في المآكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة، كان يقول اعتدموا بالخل، وما كان في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنق في المطعم، فإن تناول الشهوات مفسدة للدين مسقمة للبدن. وذكر النووي كلام الخطاب هذا، ثم قال: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى انتهى. قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. الحديث صحيح الجملة، خرجه مسلم كما تقدم. وفي السند المتصل: حدثنا محمود بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان هو التنيسي قال حدثنا سليمان بن بلال هو التيمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. أخرجه مسلم بن ماجه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: نعم الإدام أو الأدم الخل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. ثم أيضا الخل في حموضة تجعل الإنسان يشتهي الأكل، لأن الإنسان لا سيما إذا كان فيه بعض الأمراض والأسقام كالملاريا والالتهابات ونحو ذلك، ربما زهد في الطعام فلا يستسيقه ولا يستلذه، فإذا وضع بينه شيئا من الليمون أو كذلك من الخل أو نحو ذلك من المتبلات والحوامض، فإذا به يأكل أكلا مفيدا، إلا أن الإنسان لا يكثر من هذه الحوامض لأنها قد تؤدي إلى شيء من النسيان، أما بين الحين والآخر فالأمر فيه سعة. قال رحمه الله: قال أستاذ المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا إلا كسر يابس وخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قربي فما أقفر بيت من أدم فيه خل. فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من قلة ذات اليد والرضا بالقليل والشكر لله عز وجل على ما أنعم، ويجعل الله عز وجل فيه من البركات وعظيم الهبات ما الله به عليم. انظروا في أزمنتنا، أغلب المأكولات مع اللحم مع أنواع الإدامات والمشروبات، ومع ذلك تجد في الناس من الضعف ما الله به عليم ومن كثرة الأسقام، بينما في زمنهم كان شأنهم دون، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة، أقوياء في الحفظ، أقوياء في القتال، أقوياء في الباءة، أقوياء في كثير من شأنهم، جعل الله عز وجل لهم بركات عظيمات، والله المستعان، والبركة من الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث مهاني إلا من هذا الوجه. أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، وأم هاني ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان، وسألت محمدا عن هذا الحديث قال: لا أعرف للشعب سماعا من أم هاني. قال: فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ قال: أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وفي الباب عن تقدم، وهذا أصح من حديث مبارك، هذا الحديث تقدم وكرره. قال: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. البطيخ يشمل كثير من المأكولات، يشمل كثير من المأكولات، وهو الحبحب وما في بابه من الشمام ومن الدباء، والرطب معروف من التمر في حال ابتدائه ونضجه قبل أن ييبس. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، أخرجه أبو داود. وفيه زيادة عند أبي داود: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. قال الحافظ في الفتح: وقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهما، فأخرج في الأوسط وهو في الطب لأبي نعيم من حديث أنس: كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل رطب البطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه. وسنده ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليمين. وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز، وهو بكسر الخاء، والخربز وهو بكسر الخاء المعجم وسكون الراء، كسر الموحدة بعدها زي، نوع من البطيخ الأصفر. وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر. والجواب على ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة انتهى. قال في الباب عن أنس رضي الله عنه خرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. القثاء هو الخيار وما في بابه من الأنواع، وهو كذلك القثاء بارد والرطب حار، فيكسر حر هذا ببرد هذا. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال النووي رحمه الله: في جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا. وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فهو محمول على كراهية اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية انتهى. وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكل معا اعتدل، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج وتسمين البدن، كما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنتك أحسن السمن انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. ثم أيضا حتى طبيا كثير من الأطباء لا سيما أطباء الأعشاب ومن إليهم، إذا سئل عن حموضة المعدة يعني رقب في أكل الخيار وما في بابه، فإنه يبردها قال رحمه الله باب في شرب أبوال الإبل، وهذا دليل على عدم نجاستها، هي طاهرة. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وهو الطويل وثابت وهو البناني وقتاده بن دعامة أن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، يعني مرضوا فيها لم يتحملوا جوها وما فيها من الحمى ونحو ذلك من التغيرات، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ليشربوا ويتوسعوا، وقال اشربوا من أبوالها وألبانها للخلط بينهما. وقد تجد من يستصيغ شرب البول وحده، وقد أخبرنا بعض الأخوة أنه كان فيه سرطان، فإذا شرب بول الإبل انكمش ذلك المرض بل كاد أن ينتهي لعظيم الانتفاع بهذا البول، والله المستعان. وتجد من المعاصرين العقلانيين والحداثيين من يسخر من التداوي بأبوال الإبل وألبانها، وهذا طب نبوي لا يجوز أن يسخر منه، وطب مجرب، طب مجرب أيضا، يعني فقد علم نفعه قدرا وشرعا، فلا يجوز أن يسخر منه ولا أن ترد دلالته. ونخشى من هذا على هذا الساخر، كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم من الحقه الوزر العظيم بالله وآياته ورسوله: كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكون الإنسان قد يتقزز من شرب هذا اللبن مع البول كما هو حال بعض المستقيمين حتى، يعني لا يطعن في استقامته لكن لا يطعن في دلالة الحديث. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. قال ابن القيم رحمه الله: هديه في الاستسقاء وعلاجه، وذكر حديث أنس السابق: والجوى داء من أدواء الجوف، والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتحلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغضاء والأخلاط، وأقسامه ثلاثة: الحمى وهو أصعبها، وزقي وطبلي. ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابنج والقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها، ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. وأما الألبان قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء، فلهذا صار أقواها على تلطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح السدد، ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانه في الطبع، ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددها وتحيل صلابة الطحال إذا كان حديثا. والنفع في الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاق البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهو كما ترى في الصحيحين، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد، وهو حديث مشهور. إلى هنا بارك الله فيكم.